الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. المقصود بالموات أي الأرض التي لا ينتفع بها، غير منتفع بها، وأيضا ليست مملوكة لأحد، مثل ما قال الشيخ: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. البائرة المقصود به لا ينتفع بها، أرض لا ينتفع بها، ليس فيها زرع ولا نبات ولا مساكن ولا غير ذلك، بائرة ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك. ولهذا قالوا في تعريف إحياء الموات في الاصطلاح، قالوا: وهو الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم. يخرج بهذا التعريف ما جرى عليه ملك المعصوم، ما جرى عليه ملك المعصوم. إذا كانت مملوكة لأحد فلا يحل لأحد أن يتملكها بإحياء، لأنها هي مملوكة تحت ملك معصوم. والأمر الثاني ما تعلقت به المصلحة العامة، ما تعلقت به من الأراضي المصلحة العامة كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحو ذلك، ليس لأحد أن يأتي ويتملك في طرق الناس أو في الأفنية التي يحتاجون إليها أو في مسيل الماء أو نحو ذلك، ليس له أن يتملك فيها. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. نعم.
قال رحمه الله: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري.
هنا يذكر رحمه الله تعالى ما الأمور التي يحصل بها الإحياء للموات. الإحياء للموات، بما يكون الإحياء، بما يحصل الأحياء، الإحياء، ما هي الأمور التي إذا فعلت يكون المرء قد أحيا الأرض. فذكر هنا رحمه الله أمورا أربعة، ذكر أمورا أربعة يحصل بها الإحياء للأرض. الأمر الأول قال: من أحياها بحائط، من أحياها بحائط، أي بنى عليها على الأرض حائطا محكما يحيط بها من جميع جهاتها. وهذا ورد فيه نص في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، يعني بنى جدار محكم وسور محكم يحيط به الأرض من جميع جهاتها. الأمر الثاني حفر البئر، حفر البئر، إذا حفر فيها بئرا فإنه يكون بذلك أحياها، لأن حياة الأرض بالماء، والماء الذي تحيا به الأرض إما من الآبار بحفرها يحفر حتى يصل إلى الماء ويعمل على إخراجه ليحيي بها الأرض، أو إجراء الماء إليها، إجراء الماء إليها يمد لها من نهر مثلا أو من العين أو نحو ذلك، يمد لها الأنابيب حتى يصل الماء إلى الأرض. وهذا الأمر الثالث، قال أو أجرى ماء إليها، أو أجرى ماء إليها. الأمر الرابع قال أو منع ما لا تزرع معه، أو منع ما لا تزرع معه، يعني لو كانت أرض دائما مغمورة بالمياه، دائما مغمورة بالمياه مغطاة بالمياه، فقام منع الماء الذي يصل إليها ورتب الأرض بحيث لا يذهب عنها هذا الماء الذي هي دائما مغمورة به حتى صلحت بعد ذلك للزراعة، حتى صلحت بعد ذلك للزراعة. فإذا فعل ذلك هذا أيضا من الإحياء، إذا حبس عنها الماء الذي كان يغمرها فأصبح لا يصل إليها الماء وأصبحت أرضا مهيئة للزراعة صالحة للزراعة، فإنه يكون بذلك قد أحياها أو منع ما لا تزرع معه. هذه الأمور الأربعة إذا فعلها يقول ملكها بجميع ما فيها، ملكها بجميع ما فيها، تصبح الأرض ملكا له. قال إلا المعادن الظاهرة مثل الملح والجص ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء الناس فيها شركاء. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، فهو أحق بها. بل جاء في بعض النصوص فضل ذلك، لما تكون الأرض أرضا موات لا نبات فيها ولا زرع، ثم يعمل على إحيائها، يحفر فيها بئرا ويخرج الماء ويزرع الزروع والنخيل وتأكل منها الطير وتأكل منها الدواب والماشية وغير ذلك، ويحصل فيها انتفاع كبير، هذا كله له أجر فيه. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، فله فيها أجر، وما أكله العوافي، وما أكله العوافي فهو له صدقة، كل ما يأكله الطير والدواب والحشرات وغير ذلك، كل ما تأكل هذه الأشياء من هذا الذي أحياه يكون له في ذلك أجر. نعم.
قال رحمه الله وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذا الآن يتكلم الشيخ على أمر آخر غير الإحياء، وهو مقدمات الإحياء وبداياته. فالكلام الأول والأمور الأربعة تلك يحصل بها الإحياء، تلك يحصل بها الإحياء، لكن إذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجار أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها. إذن الذي سبق الإحياء، وهذا يسمى التحجير، هذا يسمى التحجير، التحجير لا يكون به الإحياء. مثل أن يأتي إلى أرض موات ويضع أحجار تحيط بها، هذا ليس سور، هذا لا يعد سورا. أو مثلا وضع أساسات للسور ولم يبني السور، وضع الأساسات والقواعد للسور لكن ما بنى سورا. أو حفر بئرا لكن لم يصل إلى الماء، يعني حفر مثلا الماء يوصل إليه بعد 50 متر، فحفر 30 مترا، حفر 30 مترا لم يصل إلى الماء. لو وصل إلى الماء هذا يدخل في الإحياء، لكن لم يصل إلى مائها. أو أقطع أرضا، يعني أقطعه الحاكم، أقطعه الحاكم فهو أحق بها لكن لا يملكها، أحق بها من غيره. لماذا؟ لأنه شرع في الإحياء، لأنه شرع في الإحياء، يعني عمل بدايات الإحياء والأعمال التي يوصل بها إلى الإحياء، شرع في الإحياء، فيكون أحق بها من غيره ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. بما تقدم الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأمور الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى. إذن المحيي يتملك بالإحياء، والمتحجر لا يتملك لكنه ماذا؟ أحق بها من غيره، أحق بها من غيره. قوله أو أقطع أرضا جاء في سنن الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة، أقطعهم أراضي صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يملك بمجرد الإقطاع حتى يحييه، لا يملك مجرد الإقطاع حتى يحييه. نعم. وإذا كان لا يملك ليس له أن يبيع أو أن يهب أو مثل هذه التصرفات ليست له، لأنه ليس مالك، لم يملكها، بخلاف الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة والإجارة. الجعالة مال، الجعالة مال يجعله الإنسان لمن يقوم له بعمل، لمن يقوم له بعمل، فيجعل له جعلا أي مالا يعطيه إياه إذا قام بهذا العمل. ومما استدل به للجعالة قول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. وأيضا في الصحيحين قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما لدغ سيد قوم، لدغته عقرب وبحثوا له عن علاج فما وجدوا ما يداونه به، فأدركوا أبا سعيد ومن معه، فقال أحدهم: إني راق. قال: وما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فصالحوهم على قطيع من الغنم. الشيخ عرف الجعالة بأنها جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، أو مجهولا. هذا في الجعالة، هذا تعريف الجعالة. الجعالة ما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا أو مجهولا. يعني مثلا الآن لو قال قد خصصت 1000 ريال لمن يبني لي هذا الجدار على الصفة الكذا، على الطول كذا، على القدر كذا، الذي يبني من بناه له هذا المال، ما استأجر أحدا لبنائه، وإنما قال أنا خصصت مبلغ من المال 1000 ريال لمن يبني هذا الجدار. الآن جعل مالا معلوما، لماذا؟ لعمل معلوم، عمل معلوم واضح، لمن يعمل له عملا معلوما. أو جعل مالا معلوما لعمل مجهول، لعمل مجهول، يعني مثلا رجل فقد ناقة، فقد ناقة لا يدري أين هي، وقال من وجد ناقتي له 1000 ريال. الجعل معلوم 1000 ريال، لكن العمل ناقة مفقودة، قد يدور الناس في الأماكن ويتحرون، قد لا يجدونها، قد تكون ذهبت بعيدا فلا يجدونها، قد تكون أكلت، يعني احتمالات كثيرة. فالجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما، مثل ما مثلت يبني له مثلا جدار. أو مجهولا مثل البحث عن الناقة، لكن يشترط في الجعالة، يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوما، يشترط أن يكون الجعل يعني المال معلوما، يعني ما يقول أعطيه مال، قد يتعب الناس ويبحثون عن الناقة، سمعوه قال أعطي مالا لمن يعني وجدها، ثم جاء واحد بعد ما تعب وجدها وأعطاه 1 ريال، وقال أنا ما قلت أعطيك مال كثير، أنا قلت مال والريال مال. فهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى النزاع والخصومة. إذن لا بد أن يعين المال، يقول مثلا له 1000 ريال، من وجدها له 1000 ريال أو له 500 ريال ونحو ذلك. يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوما. قال في الإجارة، قال جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما. فالعمل المجهول هذا يكون في الجعالة، من يجد الناقة له كذا، من يجد الناقة له كذا. قال وهما أي الجعالة والإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة، أو على منفعة في الذمة. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما، يعني في الجعالة والإجارة، استحق العوض، أي استحقه كاملا إذا فعل ما جعل عليه ذلك المال، إذا فعله استحق العوض كاملا، وإلا فلا. إذن الإجارة تعريفها في ضوء ما ذكر الشيخ أنها جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما. ومن أدلتها في القرآن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يشترط للإجارة معرفة المنفعة المعقود عليها، لا بد أن تكون معلومة مثل ما مر معنا في التعريف، ويشترط أيضا معرفة الأجرة. ولهذا التعريف للجعالة أن جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، فيشترط أن يكون الجعل معلوما، وأيضا العمل المطلوب تنفيذه ما أن يكون معلوما، وأيضا يشترط أن تكون المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة. نعم.
قال رحمه الله: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقصص العوض.
قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة. بالنسبة للجعالة، جعل مالا لمن يفعل، فإذا لما يفعل كاملا ما يستحق شيئا. لكن إذا استأجر شخص، إذا استأجر شخصا ليبني له جدارا، ثم بنى له نصف الجدار ولسبب ما استطاع أن يكمل، قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، يعني يعطى قسط من الأجرة. إذا كان متفق مثلا على 500 ريال، يتصالح وإياه على 200 أو على شيء من هذا القبيل، يتقسط العوض، يعني يعطى قسطا من الأجرة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أن الله تبارك وتعالى قال، وهذا حديث قدسي، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أي رب العالمين خصمهم. وكما هو معلوم وكما لا يخفى، الله عز وجل خصم لكل ظالم، لكن تخصيص هؤلاء الثلاثة يدل على عظم الظلم الذي ارتكبوا، على عظم الظلم الذي ارتكبوا. قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أعطى بي أي حلف بالله، وأعطى عهدا، أعطى بي أي حلف بالله يمينا، يحلف بالله عز وجل، وأعطى عهدا ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أخذ رجل حر وزعم أنه مملوك له وباعه على أناس وأكل ثمنه. ورجل، وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استأجر أجيرا، قال له: تبني لي هذا الجدار. ولما بنى الجدار كاملا قال: ما عندي لك أجرة، وصار يماطله في الأجرة، إما أن يجحده أو يقول له بعدين، حتى يمل وييأس ويترك المطالبة. رجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يعطه أجره، هذا رب العالمين خصمه يوم القيامة. رب العالمين سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، هذا يدل على أن هذا من الكبائر، أن يستأجر المرء أجيرا يقول له: احفر لي هنا حفرة طولها كذا عرضها كذا، ثم يحفرها، ولما ينتهي يقول لها: الأجرة تعال بعد أسبوع، أنا الآن ما عندي، بعد أسبوع. يأتي بعد أسبوع يقول له: الآن ما فيه، الشهر القادم، ويتكرر عليه العامل حتى يمل، ثم ماذا؟ يذهب وقد أكل حقه، أكل عرقه، أكل تعبه. فهذا الفاعل لذلك الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة. فالحديث فيه تحريم أكل أجرة العامل، تحريم أكل أجرة العامل، وتحريم عدم توفيته حقه، وأن هذا من كبائر الذنوب، وأن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
قال: والجعالة أوسع من الإجارة، وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة فروقات بين الجعالة والإجارة، ذكر ثلاثة فروقات وهذه الفروقات الثلاثة أيضا تدل على أن الجعالة أوسع من الإجارة. الأمر الأول قال لأنها تجوز على أعمال القرب، أنها تجوز على أعمال القرب، يعني مثل الأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك يجوز فيها الجعالة، يعني يجعل مال لمن يلتزم بالأذان في هذا المسجد أو لمن يلتزم بالتحفيظ، تحفيظ الطلاب في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني يجعل مال له، فتجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب. أما الإجارة فلا تجوز، أما الإجارة فلا تجوز على أعمال القرب. هذا الفرق الأول. والثاني قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ما هي؟ الجعالة. الجعالة يكون العمل فيها معلوما ومجهولا. معلوما مثل ما مثلنا سابقا بناء جدار طوله كذا صفته كذا، ومجهولا بحث عن ناقة مفقودة. فالعمل فيها أي الجعالة يكون معلوما ومجهولا. أما الإجارة فإنها لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في عمل معلوم، لا تكون إلا في عمل معلوم. الأمر الثالث ولأنها أي الجعالة عقد جائز، الجعالة عقد جائز، بإمكان الإنسان أن يفسخه ولا يلزم بالشروع فيه. يعني لو أنه مثلا اليوم قال فقدت ناقة ومن وجدها له 1000 ريال، أخذوا يبحثون ثم من الغد قال ألغيت ما جعلته لمن يجد لي ناقة، غير رأيه وله ذلك، لأن عقد جائز ليس عقدا ماذا؟ ليس عقدا لازما. قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الفرق بين العقد الجائز واللازم، الفرق بين العقد الجائز واللازم أن اللازم لا يملك أحد الطرفين أن يفسخه، العقد اللازم لا يملك أحد الطرفين أن يفسخه، والجائز هو الذي يملك كل منهما أن يفسخه. قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة فالإجارة عقد لازم. أيضا أمر رابع يضاف وهو تحديد المدة لا يشترط في الجعالة ويشترط في الإجارة، تحديد المدة لا يشترط في الجعالة ويشترط في الإجارة. نعم.
قال رحمه الله وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
قال تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، استأجرت أنت من شخص شقة لمدة 4 سنوات، لمدة 4 سنوات، لما سكنت فيها سنة كاملة ووجدت غيرها أو تملكت بيتا أو نحو ذلك أو انتقلت إلى منطقة أخرى وأنت مستأجرها لمدة 4 سنوات، بقي لك فيها 3 سنوات، تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لمن يقوم مقامه. إذا كنت أجرتها لشخص مثلك يعني يقوم مقامك في البيت حسب الشروط والاتفاقات التي بينك وبين من استأجرت منه، لا بأكثر منها، يقوم مقامه لا بأكثر منها ضررا، يعني لو خرجت من الشقة وأجرتها لشخص يجعلها مستودع للأخشاب مثلا وعمال وتكسير، وهذا ما أجرت لك ليصنع بها هذا، هذه للسكن، فهذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر، فلا بأكثر منه ضررا يعني بما يحصل به الضرر. فإذا كانت استوجرت للسكنة يؤجرها لمن يسكن فيستعملها، فلا يستعملها أو لا يؤجرها لتستعمل لغير السكنة الذي أجرها أصالة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
قال: ولا ضمان فيهما، أي الإجارة والجعالة، لا ضمان فيهما الإجارة والجعالة، يعني لو أنه مثلا عنده معدة للحفر واستأجر شخصا يقوم بتشغيل هذه المعدة واشتغل فيها ولم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط وصار فيها عطل أو تلفت أو صار فيها شيء، لا يضمن إلا إذا كان منه تعد أو تفريط. التعدي الإساءة في الاستعمال، ولا التفريط بالإهمال، التفريط بالإهمال. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حثا على المبادرة لإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأن إذا عمل عندك من أول النهار، إذا جئت آخر النهار وإذا جسمه يتصبب عرق وملابسه مليئة بالعرق متربصة بالعرق، فيقول عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير، المراد بالأجير العامل المستخدم بأجرة، الأجير العامل المستخدم بأجرة. أعطوا الأجير أجره، أي المستحق له على العمل، اتفقت معه في أول النهار أن يحفر لك حفرة بمئة ريال، ثم لما جاء آخر النهار وإذا كمل الحفرة حسب التحديد الذي حددت له، فأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا فيه التأكيد على الإسراع في إعطائه الأجرة وعدم التأخير، وعدم التأخير. الآن لو أنها حفر الحفرة وأنهى العمل كاملا ثم لما انتهى قال له: تأتيني غدا أو تأتيني بعد أسبوع أعطيك الأجرة، هذا فيه مخالفة للحديث. الحديث يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ففيه الحث على الإسراع وعدم التأخير ووجوب المبادرة فور انتهائه من عمله، فور انتهائه من عمله. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط. قال: وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
قال: باب اللقطة واللقيط. باب اللقطة واللقيط. اللقطة يراد بها المال الملقى في الأرض لا يعرف صاحبه، المال الملقى في الأرض لا يعرف صاحبه، يمشي الإنسان في الطريق وإذا أمامه مثلا 500 ريال ما يدرى لمن، ساقطة في الأرض لا يدرى لمن، أو إذا أمامه أسورة من الذهب مثلا أو شيء من المتاع أو نحو ذلك لا يدرى من صاحبه. هذا هو اللقطة. واللقيط، اللقيط الطفل الذي يوجد منبوذا، الطفل الذي يوجد منبوذا ملقى إما عند باب مسجد أو عند بيت من البيوت أو نحو ذلك، منبوذا لا يعرف له نسب ولا يعرف له كثير، لا يعرف له نسب ولا يعرف له كثير، يعني لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق. إذا عرف نسبه أو عرف رقه لا يكون ماذا؟ لا يكون لقيطا، لا يكون لقيطا. إذن اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق أو لا يعرف له كفيل. قال رحمه الله: وهي أي اللقطة، الآن الكلام كله عن اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب. وفي تمام الباب سيأتي الكلام عن اللقيط، الآن الكلام كله عن اللقطة، وهي المال الملقى في الأرض لا يعرف صاحبه. قال: وهي على ثلاثة أضرب. على ثلاثة أضرب باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ إذا وجد الإنسان مال لا يعرف له صاحب، هل يملك المال أو لا؟ هل يعرف أو لا يعرف؟ هل كل ما يجد الإنسان لابد أن يعرف؟ أو هناك فيه تفاوت بين هذا المال الذي يوجد في الأرض ليس له صاحب؟ قال: هي على ثلاثة أضرب أي اللقطة. الضرب الأول أحدها ما تقل قيمته، ما تقل قيمته، يعني يجد مثلا صوت مرمي في الأرض أو رغيف قطعة من الخبز أو حبة تمر أو حبات من التمر ونحوهما، فهذا يملك بلا تعريف، هذا يملكه بلا تعريف. وضابط هذا القسم أنه لا تتبعه همة أوساط الناس، الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز أخذ اليسير والاستفادة منه بدون تعريف، بدون تعريف. إذا ما تقل قيمته، يعني الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوها، فيملك بلا تعريف. الآن القلم، القلم هل يعد من هذا القسم أو لا يعد؟ في أقلام ثمينة ما تباع إلا ب200 300 ريال 400 ريال، وفي أقلام يعني مثل المرسام، القلم الرصاص قيمة نصف ريال أو شيء رخيص. فمثل هذه الأشياء، القلم الرصاص أو هذا داخل في هذا القسم، أما القلم الثمين لا يدخل، القلم الثمين لا يدخل. لكن يقولون أيضا يشترط في هذا النوع الذي لا تتبع همة أوساط الناس، يشترط في هذا النوع أن لا يكون عالما بصاحبه، أن لا يكون عالما بصاحبه. أما شخص معه مرسام ويكتب ثم وضعه بجنبه وانشغل عنه فيأخذه الذي بجواره يقول هذه لقطة، هذه ليست لقطة لأن صاحبه بجنبه، لكن إذا وجده في الطريق ملقى ما عنده أحد ما يعرف له صاحب هذا لقطة. فالذي لا تتبع همة أوساط الناس هو لقطة، بشرط ماذا؟ ألا يكون عالما بصاحب، لأن إذا كان معلوم صاحب ولو كان من هذه الأشياء هو الأحق به. والثاني
قال رحمه الله:
هذا الأول يعني مما استدله به الحديث الذي في الصحيحين، حديث أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأكلتها. يعني الذي منعه من أكلها شيء واحد، كونه يخاف ماذا؟ أنها تكون من الصدقة، ولم يذكر تعريف ولم يذكر شيء من هذا. فهذا الحديث يدل على أن مثل تمرة أو رغيف خبز أو أشياء من هذا القبيل التي لا تتبعها همة أوساط الناس، إذا وجدها الإنسان ملقى في الطريق لا يعرف له صاحب يأخذه ويتملكه، ويتملك بمجرد التقاطه، مجرد التقاطه يصبح ملكا له، إن كان يؤكل يأكله، وإن كان مثل قلم الرصاص يستفيد منه يكتب به أو نحو ذلك. هذا النوع الأول أو الضرب الأول.
نعم. قال رحمه الله: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
هذا النوع الثاني من اللقطة، الضوال يعني البهائم الضالة، الضوال جمع ضالة، المراد بالضوال البهائم التي هي ضالة. فالضوال التي تمتنع من صغار السباع، التي تمتنع أي بنفسها من صغار السباع. صغار السباع مثل ماذا؟ الذئب والثعلب ونحو هذه من صغار السباع. فالإبل، الإبل تمتنع من صغار السباع، ما تستطيع عليها، ما تستطيعها، ما يستطيعها الذئب ولا يستطيعها الثعلب، ما يستطيع الجمل. فالضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل هذه لا تملك بالالتقاط مطلقا، لا تملك بالالتقاط مطلقا. وسيأتي الدليل على هذا في حديث زيد بن خالد الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.
قال الثالث ما سوى ذلك، يعني ما سوى ما تقدم، مثل النقود. يعني لو وجد إنسان مثلا مالا أو وجد مثلا جنيهات ذهب أو مثلا أسور الذهب أو مثلا أمتعة ثمينة أو أشياء من هذا القبيل، كذلك مثلا في الصحراء وجد عنزا وجدها في الصحراء، هذه كلها تدخل في القسم الثالث، في القسم الثالث يجوز التقاطه، يجوز التقاطه، ولا يملكه مثل القسم الأول بمجرد ماذا؟ الالتقاط. الأول بمجرد ما يلتقط أصبح ملك له، وجد تمرة في الطريق لا يعرف لها صاحب التقط يأكلها، صارت ملكا له بالالتقاط، ما يحتاج تعريف. لكن النوع الثالث لا يملكه بمجرد الالتقاط، يجوز التقاطه. متى يملكه؟ إذا عرفه سنة كاملة، إذا عرفه سنة كاملة. وسيأتي الدليل عليه في حديث زيد. ولهذا يجب أن يعرفه، وأيضا يكون في الأيام الأول من الالتقاط يزيد في التعريف، يعرف به في المكان الذي وجده فيه، ويعرف به أيضا في المجامع، مجامع الناس، في مجامع الناس، ويتأكد في الأيام الأول أن يزيد وأن يكثر من التعريف، لأنه في الغالب من يفقد شيئا في أوائل فقده يكثر بحثه وسؤاله عنه. الآن يقول يجوز التقاطه، يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. شخص الآن وجد شيئا، وجد مثلا 500 ريال أو أسورة من الذهب أو شيء ثمين، هل الأفضل التقاطه أو تركه؟ هل الأفضل الالتقاط أو الترك؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن الأفضل التقاطها، أن الأفضل التقاطها. وحديث زيد بن خالد الجهني الآتي معنا: جاء في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجمعها إليك حتى يأتي باغيها، اجمعها ضمها إليك خذها حتى يأتي باغيها، فهذا يدل على الاستحباب وأن أفضل أن يأخذها. وهو من حفظ المال لأخيك المسلم، من حفظ المال لأخيك المسلم. الآن لو تنظر لنفسك أنت شيء ثمين فقدته، أنت نفسك تحب أن من وجده أن يحفظه لك ويبحث عنك ويتحرى أين أنت حتى يعطيك إياه، هذا تحبه لنفسك. والمسلم يأتي لأخي المسلم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الأفضل أن يلتقطها، الأفضل أن يلتقطها، إلا كما نبه أهل العلم إن علم من نفسه ضعفا، إن علم من نفسه ضعفا، إما ضعفا في الأمانة يخشى نفسه ضعيفة أنه إن أخذها ربما أشغلته نفسه بماذا؟ باستعمالها، باستعمالها، فيعرف في نفسه قصورا في هذا الجانب، أو يعرف من نفسه قصورا في الحفظ، يعني لو كانت مثلا شات وجدها ولا يحسن رعاية الشات ولا يعرف كيف يصنع بها ونحو ذلك، فإذا إلا إن علم من نفسه أنه لا يتمكن من رعايتها وحفظها، فالأولى به في مثل هذه الحال ماذا؟ أن يتركها، الأولى له أن يتركها. ثم أيضا يجوز التقاطها، يقول ويملكها إذا عرفها سنة كاملة. الملك الذي يكون بعد سنة كاملة هذا ملك مقيد، هذا ملك مقيد، لو قدر أن صاحبها طلبها وعرف أن عند بعد السنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات فهي تكون عنده أشبه بالوديعة، أشبه بالوديعة. وسيأتي هذا في الحديث الذي ساقه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني، وهو دليل لما سبق، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن اللقطة فقال له صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها. اعرف عفاصها، العفاص الوعاء الذي تكون فيه الذي تكون فيه. فمثلا إنسان وجد كيس نقود، كيس فيه دنانير أو فيها، يعرف العفاص لون الكيس، حجمه، طوله، عرضه، يعرف عفاصها ووكاءها. ووكاءها، الوكاء الحبل الذي يشد به، الحبل الذي يشد به. مثل الآن لو أن الإنسان يمشي وجد محفظة النقود، محفظة النقود، محفظة النقود تجد أحجام مختلفة، ألوان مختلفة، مع أن الآن يعني في الغالب أن محفظة النقود في الغالب فيها هوية للشخص أو شيء يدل على، في الغالب يدل على اسمه، فمثل هذا يعني ينبغي أن يحرص على الدلالة عليه من خلال اسمه الذي يجده في المحفظة. قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ووكاءها، ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها إن جاء صاحبها الآن هو عرف ماذا العفاص والوكاء، عرف هذا، فقال لي كيس وقيل لي أن عندك الكيس، يعني بحكم التعريف يعرف أن عنده، فيسأله يقول لها ما لون الكيس، ما صفته، ما صفة الحبل، فإذا أعطاه وصف دقيق لها، إذا أعطاه وصفا دقيقا لهذا الكيس الذي عنده، ما يحتاج أن يقول له هات شاهد أنها لك وهات بينه أنها لك، مجرد الوصف يعطيه. إذا جاء صاحبها ووصفها الوصف الدقيق لها يعطيها إياه، ولا يحتاج أن يطالب بأن يحضر شهود أو أن يحضر بينه أو نحو ذلك. وما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، هذه المعرفة يستفاد منها من جهتين، هذه المعرفة يستفاد منها من جهتين، الجهة الأولى حتى لا تختلط بماله، يضبطها ويعرف ما هي حتى لا تختلط بماله، والجهة الثانية حتى يعرف صدق واصفها من كذبه، حتى يعرف صدق واصفها من كذبه. إذا جاء شخص يطلبها فإذا وصف الوصف الدقيق الذي هو يعرفه عن الكيس الذي عنده فإنها لصاحبها. قال فإن جاء صاحبها أي فأدها إليه، أعطه إياها، وإلا فشأنك بها، يعني بعد السنة شأنك بها، أي تملكها حينئذ. قال السائل فضالة الغنم، إذا وجدت شاة في بين الجبال وحدها يخشى عليها بالليل تهجم عليها الذئاب والثعالب وتأكلها، فماذا أصنع إذا وجدتها ضالة الغنم؟ قال هي لك إن أخذتها، أو لأخيك، أي أخيك المسلم آخر يعقبك عليها ويأخذها، أو للذئب يعدو عليها ليلا أو الذئاب وتأكلها، فهي لن تخرج عن واحدة من هذه الثلاثة، إما لك ثلاثة، إما لك أو لأخيك أي المسلم أو للذئب، يعني يعدو عليها الذئب أو الذئاب ليلا وتأكلها. قال فضلت الإبل، قال ما لك ولها، هذا استفهام إنكاري، وجاء في بعض الروايات قال دعها، وفي بعض الروايات أنها غضب عليه الصلاة والسلام، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، الناقة معها سقاؤها، المراد بسقائها جوفها الذي يحمل الماء، ولهذا الناقة تصبر عن الماء مدة، تصبر عن الماء مدة، معها سقاؤها جوفها الذي تحمل فيه الماء، وحذاؤها أي خفها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها، ما لك ولها، دعها ترعى وتأكل وتشرب، سقاؤها معها وحذاؤها معها، وترد الماء، تعرف أين الماء تذهب إليه، وتذهب العشب تأكل وتبقى حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها أي صاحبها. نعم.
قال رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية.
قال والتقاط اللقيط، هذا الآن القسم الثاني من الباب، اللقيط، اللقيط عرفنا أن المراد به الطفل الذي يوجد منبوذا لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق، هل هو نسيب إلى فلان أو فلان، أو وهل هو رقيق، لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق، لأن إن عرف له نسب أو عرف له رق هذا لا يكون لقيطا، إن كان له نسب فهو لأهله، وإن كان رقيقا فهو لمالكه أو لبيت المال. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فرض كفاية، استقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فرض، هذا فرض لا بد أن يقوم به البعض، هذا معنى فرض كفاية، يعني لا بد أن يقوم به البعض، لو تركه الجميع أثموا. لماذا؟ لأن هذه نفس لا حق. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه نفس لا حق، فما يترك في مكانه منبوذا تأتيها إما كلاب تتعرض له وتنهشه، أو مثلا يبقى جائعا حتى يموت، ما يجوز هذا، لا بد أن يأخذ أحد، فأخذه والإنفاق عليه فرض كفاية ولا يجوز تركه، وهذا الأخذ له هو من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
نعم، يعني الإنفاق عليه يكون من بيت المال، من بيت المال، لكن إن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، على من علم بحاله أن ينفق عليه محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى بالإنفاق على هذه النفس. وفي النصوص أحاديث كثيرة في كفالة اليتيم، وهذا يدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
لعل هذا الباب يؤجل إلى الغد إن شاء الله، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم احقن دماءهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. المقصود بالموات أي الأرض التي لا ينتفع بها، غير منتفع بها، وأيضا ليست مملوكة لأحد، مثل ما قال الشيخ: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. البائرة المقصود به لا ينتفع بها، أرض لا ينتفع بها، ليس فيها زرع ولا نبات ولا مساكن ولا غير ذلك، بائرة ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك. ولهذا قالوا في تعريف إحياء الموات في الاصطلاح، قالوا: وهو الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم، يخرج بهذا التعريف ما جرى عليه ملك المعصوم، ما جرى عليه ملك المعصوم إذا كانت مملوكة لأحد فلا يحل لأحد أن يتملكها بإحياء، لأنها هي مملوكة تحت ملك معصوم. والأمر الثاني ما تعلقت به المصلحة العامة، ما تعلقت به من الأراضي المصلحة العامة كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحو ذلك، ليس لأحد أن يأتي ويتملك في طرق الناس أو في الأفنية التي يحتاجون إليها أو في مسيل الماء أو نحو ذلك، ليس له أن يتملك فيها. قال وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. نعم.
قال رحمه الله: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري.
هنا يذكر رحمه الله تعالى ما الأمور التي يحصل بها الإحياء للموات، الإحياء للموات، بما يكون الإحياء، بما يحصل الأحياء الإحياء، ما هي الأمور التي إذا فعلت يكون المرء قد أحيا الأرض. فذكر هنا رحمه الله أمورا أربعة، ذكر أمورا أربعة يحصل بها الإحياء للأرض. الأمر الأول قال: من أحياها بحائط، من أحياها بحائط أي بنى عليها على الأرض حائطا محكما يحيط بها من جميع جهاتها. وهذا ورد فيه نص في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، يعني بنى جدار محكم وسور محكم يحيط بالأرض من جميع جهاتها. الأمر الثاني حفر البئر، حفر البئر، إذا حفر فيها بئرا فإنه يكون بذلك أحياها، لأن حياة الأرض بالماء، والماء الذي تحيا به الأرض إما من الآبار بحفرها يحفر حتى يصل إلى الماء ويعمل على إخراجه ليحيي بها الأرض، أو إجراء الماء إليها، إجراء الماء إليها يمد لها من نهر مثلا أو من العين أو نحو ذلك، يمد لها الأنابيب حتى يصل الماء إلى الأرض. وهذا الأمر الثالث قال: أو أجرى ماء إليها، أو أجرى ماء إليها. الأمر الرابع قال: أو منع ما لا تزرع معه، أو منع ما لا تزرع معه، يعني لو كانت أرض دائما مغمورة بالمياه، دائما مغمورة بالمياه مغطاة بالمياه، فقام منع الماء الذي يصل إليها ورتب الأرض بحيث لا يذهب عنها هذا الماء الذي هي دائما مغمورة به حتى صلحت بعد ذلك للزراعة، حتى صلحت بعد ذلك للزراعة. فإذا فعل ذلك هذا أيضا من الإحياء، إذا حبس عنها الماء الذي كان يغمرها فأصبح لا يصل إليها الماء وأصبحت أرضا مهيئة للزراعة صالحة للزراعة، فإنه يكون بذلك قد أحياها أو منع ما لا تزرع معه. هذه الأمور الأربعة إذا فعلها يقول ملكها بجميع ما فيها، ملكها بجميع ما فيها، تصبح الأرض ملكا له قال إلا المعادن الظاهرة مثل الملح والجص ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء الناس فيها شركاء. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، فهو أحق بها. بل جاء في بعض النصوص فضل ذلك، لما تكون الأرض أرضا موات لا نبات فيها ولا زرع، ثم يعمل على إحيائها، يحفر فيها بئرا ويخرج الماء ويزرع الزروع والنخيل وتأكل منها الطير وتأكل منها الدواب والماشية وغير ذلك، ويحصل فيها انتفاع كبير، هذا كله له أجر فيه. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، فله فيها أجر، وما أكله العوافي، وما أكله العوافي فهو له صدقة، كل ما يأكله الطير والدواب والحشرات وغير ذلك، كل ما تأكل هذه الأشياء من هذا الذي أحياه يكون له في ذلك أجر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا، فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذا الآن يتكلم الشيخ على أمر آخر غير الإحياء، وهو مقدمات الإحياء وبداياته. فالكلام الأول والأمور الأربعة تلك يحصل بها الإحياء، تلك يحصل بها الإحياء. لكن إذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجار، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا، فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها. إذن الذي سبق الإحياء، وهذا يسمى التحجير، هذا يسمى التحجير. التحجير لا يكون به الإحياء، مثل أن يأتي إلى أرض موات ويضع أحجار تحيط بها، هذا ليس سور، هذا لا يعد سورا. أو مثلا وضع أساسات للسور ولم يبني السور، وضع الأساسات والقواعد للسور لكن ما بنى سورا. أو حفر بئرا لكن لم يصل إلى الماء، يعني حفر مثلا الماء يوصل إليه بعد 50 متر، فحفر 30 مترا، حفر 30 مترا لم يصل إلى الماء. لو وصل إلى الماء هذا يدخل في الإحياء، لكن لم يصل إلى مائها. أو أقطع أرضا، يعني أقطعه الحاكم فهو أحق بها لكن لا يملكها، أحق بها من غيره. لماذا؟ لأنه شرع في الإحياء، لأنه شرع في الإحياء، يعني عمل بدايات الإحياء والأعمال التي يوصل بها إلى الإحياء، شرع في الإحياء، فيكون أحق بها من غيره ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. بما تقدم الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأمور الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى. إذن المحيي يتملك بالإحياء، والمتحجر لا يتملك لكنه ماذا؟ أحق بها من غيره، أحق بها من غيره. قوله: أو أقطع أرضا، جاء في سنن الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة, أقطعهم ما أراضي صلوات الله وسلامه عليه, لكن لا يملك بمجرد الإقطاع حتى يحييه, لا يملك مجرد الإقطاع حتى يحييه. نعم. وإذا كان لا يملك ليس له أن يبيع أو أن يهب أو مثل هذه التصرفات ليست له, لأنه ليس مالك, لم يملكها بخلاف الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة, وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة, فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة والإجارة. الجعالة مال, الجعالة مال يجعله الإنسان لمن يقوم له بعمل, لمن يقوم له بعمل, فيجعل له جعلا أي مالا يعطيه إياه إذا قام بهذا العمل. ومما استدل به للجعالة قول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم, وأنا به زعيم. وأيضا في الصحيحين قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما لودغ سيد قوم فدغته عقرب وبحثوا له عن علاج فما وجدوا ما يداونه به, فأدركوا أبا سعيد ومن معه فقال أحدهم: إني راق. قال: وما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا, ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم, فصالحوهم على قطيع من الغنم. الشيخ عرف الجعالة بأنها جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا, أو مجهولا. هذا في الجعالة, هذا تعريف الجعالة. الجعالة ما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا, أو مجهولا. يعني مثلا الآن لو قال: قد خصصت 1000 ريال لمن يبني لي هذا الجدار على الصفة الكذا, على الطول كذا, على القدر كذا, الذي يبني من بناه له هذا المال, ما استأجر أحدا لبنائه, وإنما قال: أنا خصصت مبلغ من المال 1000 ريال لمن يبني هذا الجدار. الآن جعل مالا معلوما, لماذا؟ لعمل معلوم, عمل معلوم واضح, لمن يعمل له عملا معلوما. أو جعل مالا معلوما لعمل مجهول, لعمل مجهول. يعني مثلا رجل فقد ناقة, فقد ناقة لا يدري أين هي, وقال: من وجد ناقتي له 1000 ريال. الجعل معلوم 1000 ريال, لكن العمل: ناقة مفقودة, قد يدور الناس في الأماكن ويتحرون, قد لا يجدونها, قد تكون ذهبت بعيدا فلا يجدونها, قد تكون أكلت, يعني احتمالات كثيرة. فالجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما, لمن يعمل له عملا معلوما, مثل ما مثلت, يبني له مثلا جدار. أو مجهولا, مثل البحث عن الناقة. لكن يشترط في الجعالة, يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوما, اشترط أن يكون الجعل يعني المال معلوما. يعني ما يقول أعطيه مال, قد يتعب الناس ويبحثون عن الناقة, سمعوه قال: أعطي مالا لمن يعني وجدها, ثم جاء واحد بعد ما تعب وجدها وأعطاه 1 ريال, وقال أنا ما قلت أعطيك مال كثير، أنا قلت مال والريال مال. فهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى النزاع والخصومة. إذا لا بد أن يعين المال. يقول مثلا له 1000 ريال، من وجدها له 1000 ريال أو له 500 ريال ونحو ذلك. يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوما. قال في الإجارة، قال جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما. فالعمل المجهول هذا يكون في الجعالة، من يجد الناقة له كذا، من يجد الناقة له كذا. قال وهما أي الجعالة والإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، أو على منفعة في الذمة. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما يعني في الجعالة والإجارة استحق العوض، أي استحقه كاملا إذا فعل ما جعل عليه ذلك المال، إذا فعله استحق العوض كاملا، وإلا فلا. إذن الإجارة تعريفها في ضوء ما ذكر الشيخ أنها جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما. ومن أدلتها في القرآن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يشترط للإجارة معرفة المنفعة المعقود عليها، لا بد أن تكون معلومة مثل ما مر معنا في التعريف. ويشترط أيضا معرفة الأجرة، ولهذا التعريف للجعالة أن جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. فيشترط أن يكون الجعل معلوما، وأيضا العمل المطلوب تنفيذه ما أن يكون معلوما، وأيضا يشترط أن تكون المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة. نعم.
قال رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقصص العوض.
قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة. بالنسبة للجعالة جعل مالا لمن يفعل، فإذا لما يفعل كاملا ما يستحق شيئا. لكن إذا استأجر شخص، إذا استأجر شخصا ليبني له جدارا ثم بنى له نصف الجدار ولسبب ما استطاع أن يكمل، قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، يعني يعطى قسط من الأجرة. إذا كان متفق مثلا على 500 ريال يتصالح وإياه على 200 أو على شيء من هذا القبيل، يتقسط العوض يعني يعطى قسطا من الأجرة. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أن الله تبارك وتعالى قال، وهذا حديث قدسي، قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، أي رب العالمين خصمهم. وكما هو معلوم وكما لا يخفى، الله عز وجل خصم لكل ظالم، لكن تخصيص هؤلاء 3 يدل على عظم الظلم الذي ارتكبوه، على عظم الظلم الذي ارتكبوه. قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي أي حلف بالله، وأعطى عهدا، أعطى بي أي حلف بالله يمينا يحلف بالله عز وجل، وأعطى عهدا ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أخذ رجل حر وزعم أنه مملوك له وباعه على أناس وأكل ثمنه. ورجل، وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استأجر أجيرا قال له تبني لي هذا الجدار، ولما بنى الجدار كاملا قال ما عندي لك أجرة، ما عندي لك أجرة، وصار يماطله في الأجرة، إما أن يجحده أو يقول له بعدين بعدين، حتى يمل وييأس ويترك المطالبة. رجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يعطه أجره، هذا رب العالمين خصمه يوم القيامة. رب العالمين سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، هذا يدل على أن هذا من الكبائر، أن يستأجر المرء أجيرا يقول احفر لي هنا حفرة طولها كذا عرضها كذا، ثم يحفرها ولما ينتهي يقول لها الأجرة تعال بعد أسبوع، أنا الآن ما عندي، بعد أسبوع يأتي، بعد أسبوع يقول له الآن ما فيه، الشهر القادم، ويتكرر عليه العامل حتى يمل، ثم ماذا؟ يذهب وقد أكل حقه، أكل عرقه، أكل تعبه. فهذا الفاعل لذلك الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة. فالحديث فيه تحريم أكل أجرة العامل، تحريم أكل أجرة العامل، وتحريم عدم توفية حقه، وأن هذا من كبائر الذنوب، وأن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
قال: والجعالة أوسع من الإجارة، وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة فروقات بين الجعالة والإجارة، ذكر ثلاثة فروقات، وهذه الفروقات الثلاثة أيضا تدل على أن الجعالة أوسع من الإجارة. الأمر الأول قال: لأنها تجوز على أعمال القرب، أنها تجوز على أعمال القرب، يعني مثل الأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك، يجوز فيها الجعالة، يعني يجعل مال لمن يلتزم بالأذان في هذا المسجد، أو لمن يلتزم بالتحفيظ، تحفيظ الطلاب في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، يجعل مال له. فتجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب. أما الإجارة فلا تجوز، أما الإجارة فلا تجوز على أعمال القرب. هذا الفرق الأول. والثاني قال: ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ما هي؟ الجعالة. الجعالة يكون العمل فيها معلوما ومجهولا. معلوما مثل ما مثلنا سابقا بناء جدار طوله كذا صفته كذا، ومجهولا بحث عن ناقة مفقودة. فالعمل فيها أي الجعالة يكون معلوما ومجهولا. أما الإجارة فإنها لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في عمل معلوم، لا تكون إلا في عمل معلوم. الأمر الثالث: ولأنها أي الجعالة عقد جائز، الجعالة عقد جائز، بإمكان الإنسان أن يفسخه ولا يلزم بالشروع فيه. يعني لو أنه مثلا اليوم قال فقدت ناقة، ومن وجدها له 1000 ريال. أخذوا يبحثون ثم من الغد قال ألغيت ما جعلته لمن يجد لي ناقة. غير رأيه وله ذلك لأن عقد جائز ليس عقدا ماذا
لازم.
ليس عقدا لازما. قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. الإجارة عقد لازم. الإجارة عقد لازم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الفرق بين العقد الجائز واللازم, الفرق بين العقد الجائز واللازم أن اللازم لا يملك أحد الطرفين أن يفسخه. العقد اللازم لا يملك أحد الطرفين أن يفسخه, والجائز هو الذي يملك كل منهما أن يفسخه. قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة فالإجارة عقد لازم. أيضا أمر رابع يضاف وهو تحديد المدة لا يشترط في الجعالة ويشترط في الإجارة. تحديد المدة لا يشترط في الجعالة ويشترط في الإجارة. نعم.
قال رحمه الله وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
قال تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. استأجرت أنت من شخص شقة لمدة أربع سنوات لما سكنت فيها سنة كاملة ووجدت غيرها أو تملكت بيتا أو نحو ذلك أو انتقلت إلى منطقة أخرى وأنت مستأجرها لمدة 4 سنوات بقي لك فيها 3 سنوات. تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لمن يقوم مقامه إذا كنت أجرتها لشخص مثلك يعني يقوم مقامك في البيت حسب الشروط والاتفاقات التي بينك وبين من استأجرت منه لا بأكثر منها. يقوم مقامه لا بأكثر منها ضررا. يعني لو خرجت من الشقة وأجرتها لشخص يجعلها مستودع للأخشاب مثلا وعمال وتكسير وهذا ما أجرت لك ليصنع بها هذا, هذه للسكن, فهذا فيه ضرر, هذا فيه ضرر, فلا بأكثر منه ضررا يعني بما يحصل به الضرر. فإذا كانت استوجرت للسكنة يؤجرها لمن يسكن فيستعملها فلا يستعملها أو لا يؤجرها لتستعمل لغير السكنة الذي أجرها أصالة لذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
قال ولا ضمان فيهما أي الإجارة والجعالة. لا ضمان فيهما الإجارة والجعالة يعني لو أنه مثلا عنده معدة للحفر واستأجر شخصا يقوم بتشغيل هذه المعدة واشتغل فيها ولم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط وصار فيها عطل أو تلفت أو صار فيها شيء لا يضمن إلا إذا كان منه تعد أو تفريط. التعدي الإساءة في الاستعمال ولا التفريط بالإهمال. التفريط بالإهمال. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حثا على المبادرة لإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لأن إذا عمل عندك من أول النهار إذا جئت آخر النهار وإذا جسمه يتصبب عرق وملابسه مليئة بالعرق متربصة بالعرق. فيقول عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير، المراد بالأجير العامل المستخدم بأجرة، الأجير العامل المستخدم بأجرة. أعطوا الأجير أجره أي المستحق له على العمل، اتفقت معه في أول النهار أن يحفر لك حفرة بمئة ريال، ثم لما جاء آخر النهار وإذا كمل الحفرة حسب التحديد الذي حددت له، فأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا فيه التأكيد على الإسراع في إعطائه الأجرة وعدم التأخير، وعدم التأخير. الآن لو أنها حفر الحفرة وأنهى العمل كاملا ثم لما انتهى قال له: تأتيني غدا أو تأتيني بعد أسبوع أعطيك الأجرة، هذا في مخالفة للحديث. الحديث يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ففيه الحث على الإسراع وعدم التأخير ووجوب المبادرة، المبادرة فور انتهائه من عمله، فور انتهائه من عمله. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط. قال: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
قال: باب اللقطة واللقيط. باب اللقطة واللقيط. اللقطة يراد بها المال الملقى في الأرض لا يعرف صاحبه، المال الملقى في الأرض لا يعرف صاحبه، يمشي الإنسان في الطريق وإذا أمامه مثلا 500 ريال ما يدرى لمن، ساقطة في الأرض لا يدرى لمن، أو إذا أمامه أسورة من الذهب مثلا أو شيء من المتاع أو نحو ذلك لا يدرى من صاحبه، هذا هو اللقطة. واللقيط، اللقيط الطفل الذي يوجد منبوذا، الطفل الذي يوجد منبوذا ملقى إما عند باب مسجد أو عند بيت من البيوت أو نحو ذلك، منبوذا لا يعرف له نسب ولا يعرف له كثير، لا يعرف له نسب ولا يعرف له كثير، يعني لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق. إذا عرف نسبه أو عرف رقه لا يكون ماذا؟ لا يكون لقيطا، لا يكون لقيطا. إذن اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق أو لا يعرف له كفيل. قال رحمه الله: وهي أي اللقطة، الآن الكلام كله عن اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب، وفي تمام الباب سيأتي الكلام عن اللقيط، الآن الكلام كله عن اللقطة وهي المال الملقى في الأرض لا يعرف صاحبه. قال: وهي على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ إذا وجد الإنسان مال لا يعرف له صاحب، هل يملك المال أو لا؟ هل يعرف أو لا يعرف؟ هل كل ما يجد الإنسان لابد أن يعرف؟ أو هناك فيه تفاوت بين هذا المال الذي يوجد في الأرض ليس له صاحب؟ قال: هي على ثلاثة أضرب أي اللقطة. الضرب الأول أحدها ما تقل قيمته، ما تقل قيمته، يعني يجد مثلا صوت مرمي في الأرض أو رغيف قطعة من الخبز أو حبة تمر أو حبات من التمر ونحوهما، فهذا يملك بلا تعريف، هذا يملكه بلا تعريف. وضابط هذا القسم أنه لا تتبعه همة أوساط الناس، الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز أخذ اليسير والاستفادة منه بدون تعريف، بدون تعريف. إذا ما تقل قيمته، يعني الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوها، فيملك بلا تعريف. الآن القلم هل يعد من هذا القسم أو لا يعد؟ في أقلام ثمينة ما تباع إلا ب200 300 ريال 400 ريال، وفي أقلام يعني مثل المرسام القلم الرصاص قيمة نصف ريال أو شيء رخيص. فمثل هذه الأشياء القلم الرصاص أو هذا داخل في هذا القسم، أما القلم الثمين لا يدخل، القلم الثمين لا يدخل. لكن يقولون أيضا يشترط في هذا النوع الذي لا تتبع همة أوساط الناس، يشترط في هذا النوع ألا يكون عالما بصاحبه، ألا يكون عالما بصاحبه. أما شخص معه مرسام ويكتب ثم وضعه بجنبه وانشغل عنه فيأخذه الذي بجواره يقول هذه لقطة، هذه ليست لقطة لأن صاحبه بجنبه، لكن إذا وجده في الطريق ملقى ما عنده أحد ما يعرف له صاحب هذا لقطة. فالذي لا تتبع همة أوساط الناس هو لقطة، بشرط ماذا؟ ألا يكون عالما بصاحب، لأن إذا كان معلوم صاحب ولو كان من هذه الأشياء هو الأحق به. والثاني
قال رحمه الله
هذا الأول يعني مما استدله به الحديث الذي في الصحيحين، حديث أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يعني الذي منعه من أكلها شيء واحد، كونه يخاف ماذا؟ أنها تكون من الصدق، ولم يذكر تعريف ولم يذكر شيء من هذا. فهذا الحديث يدل على أن مثل تمرة أو رغيف خبز أو أشياء من هذا القبيل التي لا تتبعها همة أوساط الناس، إذا وجدها الإنسان ملقى في الطريق لا يعرف له صاحب يأخذه ويتملك بمجرد التقاطه يصبح ملكا له، إن كان يؤكل يأكله، وإن كان مثل قلم الرصاص يستفيد منه يكتب به أو نحو ذلك. هذا النوع الأول أو الضرب الأول.
نعم. قال رحمه الله والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
هذا النوع الثاني من اللقطة الضوال، يعني البهائم الضالة، الضوال جمع ضالة، المراد بالضوال البهائم التي هي ضالة. فالضوال التي تمتنع من صغار السباع، التي تمتنع أي بنفسها من صغار السباع. صغار السباع مثل ماذا؟ الذئب والثعلب ونحوه، هذه من صغار السباع. فالإبل تمتنع من صغار السباع، ما يستطيعها الذئب ولا يستطيعها الثعلب، ما يستطيع الجمل. فالضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل هذه لا تملك بالالتقاط مطلقا، لا تملك بالالتقاط مطلقا. وسيأتي الدليل على هذا في حديث زيد بن خالد الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.
قال الثالث ما سوى ذلك، يعني ما سوى ما تقدم، مثل النقود يعني لو وجد إنسان مثلا مالا أو وجد مثلا جنيهات ذهب أو مثلا أسور الذهب أو مثلا أمتعة ثمينة أو أشياء من هذا القبيل، كذلك مثلا في الصحراء وجد عنزا وجدها في الصحراء، هذه كلها تدخل في القسم الثالث. في القسم الثالث يجوز التقاطه، يجوز التقاطه، ولا يملكه مثل القسم الأول بمجرد ماذا؟ الالتقاط. الأول بمجرد ما يلتقط أصبح ملك له، وجد تمرة في الطريق لا يعرف لها صاحب، التقط يأكلها صارت ملكا له بالالتقاط، ما يحتاج تعريف. لكن النوع الثالث لا يملكه بمجرد الالتقاط، يجوز التقاطه. متى يملكه؟ إذا عرفه سنة كاملة، إذا عرفه سنة كاملة، وسيأتي الدليل عليه في حديث زيد. ولهذا يجب أن يعرفه، وأيضا يكون في الأيام الأول من الالتقاط يزيد في التعريف، يعرف به في المكان الذي وجده فيه، ويعرف به أيضا في المجامع، مجامع الناس، في مجامع الناس، ويتأكد في الأيام الأول أن يزيد وأن يكثر من التعريف، لأنه في الغالب من يفقد شيئا في أوائل فقده يكثر بحثه وسؤاله عنه. الآن يقول يجوز التقاطه، يجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. شخص الآن وجد شيئا، وجد مثلا 500 ريال أو أسورة من الذهب أو شيء ثمين، هل الأفضل التقاطه أو تركه؟ هل الأفضل الالتقاط أو الترك؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن الأفضل التقاطها، أن الأفضل التقاطها. وحديث زيد بن خالد الجهني الآتي معنا جاء في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجمعها إليك حتى يأتي باغيها، اجمعها ضمها إليك خذها حتى يأتي باغيها، فهذا يدل على الاستحباب وأن أفضل أن يأخذها. وهو من حفظ المال لأخيك المسلم، من حفظ المال لأخيك المسلم. الآن لو تنظر لنفسك أنت شيء ثمين فقدته، أنت نفسك تحب أن من وجده أن يحفظه لك ويبحث عنك ويتحرى أين أنت حتى يعطيك إياه، هذا تحبه لنفسك. والمسلم يأتي لأخي المسلم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الأفضل أن يلتقطها، الأفضل أن يلتقطها، إلا كما نبه أهل العلم إن علم من نفسه ضعفا، إن علم من نفسه ضعفا، إما ضعفا في الأمانة يخشى نفسه ضعيفة أنه إن أخذها ربما أشغلته نفسه بماذا؟ باستعمالها، باستعمالها، فيعرف في نفسه قصورا في هذا الجانب، أو يعرف من نفسه قصورا في الحفظ. يعني لو كانت مثلا شاة وجدها ولا يحسن رعاية الشاة ولا يعرف كيف يصنع بها ونحو ذلك، فإذا إلا إن علم من نفسه أنه لا يتمكن من رعايتها وحفظها، فالأولى به في مثل هذه الحال ماذا؟ أن يتركها، الأولى له أن يتركها. ثم أيضا يجوز التقاطها، يقول ويملكها إذا عرفها سنة كاملة. الملك الذي يكون بعد سنة كاملة هذا ملك مقيد، هذا ملك مقيد. لو قدر أن صاحبها طلبها وعرف أن عند بعد السنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، فهي تكون عنده أشبه بالوديعة، أشبه بالوديعة، وسيأتي هذا في الحديث الذي ساقه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني، وهو دليل لما سبق، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن اللقطة فقال له صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها. اعرف عفاصها، العفاص الوعاء الذي تكون فيه الذي تكون فيه. فمثلا إنسان وجد كيس نقود، كيس فيه دنانير أو فيها، يعرف العفاص، لون الكيس، حجمه، طوله، عرضه، يعرف عفاصها. ووكاءها، ووكاءها، الوكاء الحبل الذي يشد به، الحبل الذي يشد به. مثل الآن لو أن الإنسان يمشي وجد محفظة النقود، محفظة النقود، محفظة النقود تجد أحجام مختلفة، ألوان مختلفة، مع أن الآن يعني في الغالب أن محفظة النقود في الغالب فيها هوية للشخص أو شيء يدل على، في الغالب يدل على اسمه. فمثل هذا يعني ينبغي أن يحرص على الدلالة عليه من خلال اسمه الذي يجده في المحفظة. قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ووكاءها، ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها. الآن هو عرف ماذا؟ العفاص والوكاء، عرف هذا، فقال لي كيس وقيل لي أن عندك، عندك الكيس، يعني بحكم التعريف يعرف أن عنده، فيسأله يقول له: ما لون الكيس، ما صفته، ما 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 صفة الحبل. فإذا أعطاه وصف دقيق لها، إذا أعطاه وصفا دقيقا لهذا الكيس الذي عنده، ما يحتاج أن يقول له: هات شاهد أنها لك، وهات بينه أنها لك، مجرد الوصف يعطيه. إذا جاء صاحبها ووصفها الوصف الدقيق لها يعطيها إياه، ولا يحتاج أن يطالب بأن يحضر شهود أو أن يحضر بينه أو نحو ذلك. وما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها، هذه المعرفة يستفاد منها من جهتين، هذه المعرفة يستفاد منها من جهتين. الجهة الأولى حتى لا تختلط بماله، يضبطها ويعرف ما هي حتى لا تختلط بماله، والجهة الثانية حتى يعرف صدق واصفها من كذبه، حتى يعرف صدق واصفها من كذبه. إذا جاء شخص يطلبها فإذا وصف الوصف الدقيق الذي هو يعرفه عن الكيس الذي عنده فإنها لصاحبها. قال: فإن جاء صاحبها، أي فأدها إليه، أعطه إياها، وإلا فشأنك بها، يعني بعد السنة شأنك بها، أي تملكها حينئذ. قال السائل: فضالة الغنم. إذا وجدت شاة في بين الجبال وحدها، يخشى عليها بالليل، تهجم عليها الذئاب والثعالب وتأكلها، فماذا أصنع إذا وجدتها ضالة الغنم؟ قال: هي لك، لك إن أخذتها، أو لأخيك، أي أخيك المسلم آخر يعقبك عليها ويأخذها، أو للذئب يعدو عليها ليلا أو الذئاب وتأكلها، فهي لن تخرج عن واحدة من هذه الثلاثة، إما لك ثلاثة، إما لك أو لأخيك أي المسلم أو للذئب، يعني يعدو عليها الذئب أو الذئاب ليلا وتأكلها. قال: فضلت الإبل، قال: ما لك ولها؟ هذا استفهام إنكاري، وجاء في بعض الروايات قال: دعها، وفي بعض الروايات أنها غضب عليه الصلاة والسلام. قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، الناقة معها سقاؤها، المراد بسقائها جوفها الذي يحمل الماء، ولهذا الناقة تصبر عن الماء مدة، تصبر عن الماء مدة، معها سقاؤها جوفها الذي تحمل فيه الماء، وحذاؤها أي خفها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. ما لك ولها، دعها ترعى وتأكل وتشرب، سقاؤها معها وحذاؤها معها، وترد الماء، تعرف أين الماء تذهب إليه، وتذهب العشب تأكل وتبقى حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها أي صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية.
قال: والتقاط اللقيط، هذا الآن القسم الثاني من الباب، اللقيط. اللقيط عرفنا أن المراد به الطفل الذي يوجد منبوذا، لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق، هل هو نسيب إلى فلان أو فلان، أو وهل هو رقيق، لا يعرف له نسب ولا يعرف له رق، لأن إن عرف له نسب أو عرف له رق هذا لا يكون لقيطا. إن كان له نسب فهو لأهله، وإن كان رقيقا فهو لمالكه أو لبيت المال. قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فرض كفاية، التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فرض، هذا فرض لا بد أن يقوم به البعض، هذا معنى فرض كفاية، يعني لا بد أن يقوم به البعض، لو تركه الجميع أثموا. لماذا؟ لأن هذه نفس لا حق، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه نفس لا حق، فما يترك في مكانه منبوذا تأتيها إما كلاب تتعرض له وتنهشه، أو مثلا يبقى جائعا حتى يموت، ما يجوز هذا، لا بد أن يأخذ أحد، فأخذه والإنفاق عليه فرض كفاية ولا يجوز تركه، وهذا الأخذ له هو من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
نعم، يعني الإنفاق عليه يكون من بيت المال، من بيت المال، لكن إن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، علم من علم بحاله أن ينفق عليه محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى بالإنفاق على هذه النفس. وفي النصوص أحاديث كثيرة في كفالة اليتيم، وهذا يدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصب، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
لعل هذا الباب يؤجل إلى الغد إن شاء الله، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم احقن دماءهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.